أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. طبعا كان الكلام خلاصة بقية هذه الفقرة من هذا المبحث فيما يرتبط بشرطية الترتيب في كل عقد. والترتيب ذكرنا بأن يتقدم القبول، يتقدم الإيجاب على القبول. تقدم الكلام بشكل واضح وبين وصريح، وبينا بأن خلاصة الأقوال في المسألة كانت ثلاثة: قول بوجوب التقديم أو الترتيب بعبارة أخرى مطلقة، وقول بعدم وجوب الترتيب والترتيب أو التقديم الإيجابي على القبول مطلقة، والقول الآخر هو الذي فصل وهو الذي اختاره المصنف. بل أكثر من ذلك، رأينا حتى الذين قالوا بشرطية بعدم شرطية الترتيب بعدم شرطية الترتيب في الحقيقة اقتصروا على هذا المقدار. فخلاصة الأخذ والرد، لننتقل إلى المبحث الجديد، على عادته في بعض الموارد أراد أن يلخص، يعطي الضابط العام، يقول خلاصة الحديث في هذا في هذه المسألة التي عنوناها بأنه هل يشترط في عقد البيع بل في كل عقد الترتيب بين الإيجاب والقبول على نحو تقدم الإيجاب وتأخر القبول، فقال بأنه يتلخص كل ما تقدم أن القبول في العقود مو فقط في عقد البيع كما أشرت، في كل عقد، طبعا العقود كما أشرنا العقود اللازمة، أنها ماذا؟ على أقسامين، لأنه على أقسام من حيث النتيجة شيخ عبد الله، مو من حيث وإلا الآن فقط يتعرض إلى قسمين، وإلا أقل الجمع نحويا مثلا كما ذكرنا ثلاثة، المنطقيا منطقيا اثنين قبول، ولكن هو يريد أن الأقسام من حيث المجموع بلا أقسام، وسنرى بأنها أربع على أقل التقادير، ولكن في البداية فقط هو على نحو مانعة الخلو يقسم المسألة إلى قسمين، ثم هذين القسمين كل منهما ينقسم إلى قسمين، فتكون الأقسام في مجموعها التي يذكرها هنا أربعة أقسام، وهذه الأقسام الأربعة لا يخلو عقد من العقود، سواء كان عقد بيع أو عقد نكاح أو أي عقد، لا يخلو أن يندرج تحت قسم من هذه الأقسام الأربعة، وبناء عليه تعرف الضابطة من خلال ما يذكره هنا. فقال لأنه هذا العقد إما أن يكون التزاما بشيء من القابل، التزاما بشيء من القابل، من القابل إشارة لمن؟ عام، يعني الإشارة إلى القبول، والقبول أعم من أن يكون بيع، إجارة، نكاح، قرض إلى آخره، من القابل أعم، حينئذ ليس الحديث عن البيع بما هو بيع، أحذف، إذن المشتري في البيع، أما القابل في كل عقد. جيد، إما أن يكون التزاما بشيء من القابل مثل نقل مال عنه، هذا في ماذا؟ في البيعية أو في الإجارية، واضح، أو في المضاربتية، ها؟ أو زوجية ليدخل عقد الزواج كما في الزواج، وإما ألا يكون فيه، يعني في القابل، سوى الرضا والإيجاب. جيد، إذن إما أن يكون التزام من القابل بمال أو بزوجية، وإما أن لا، فقط وفقط المطلوب منه الرضا والتسليم. والأول على قسمين، أيهما الأول؟ وهو أن يكون التزاما من القابل، والأول على قسمين، لأن الالتزام الحاصل من القابل إما أن يكون نظير الالتزام الحاصل من الموجب، من الموجب مثل من؟ كالمصالحة. فبناء عليه هذا لا يصح تقدمه على الإيجاب، إما أن يكون نظير الالتزام الحاصل من الموجب كالمصالحة فهنا لا يصح تقدمه. ليش لا يصح تقدمه؟ تذكرت الشيخ عبد الله ماذا مر، لأنه يلزم من ذلك إذا قلنا بجواز التقديم أنه حينئذ أن يحصل العقد بإيجابين، أو متغايرا أو لا. هذا في الحقيقة الالتزام من القابل مغايرا لماذا؟ للإجاب من الموجب، كالاشتراء. كما لو قال اشتريت، تملكت، ابتعت، فقلنا هذا يصح حينئذ تقدمه كما مر. جيد، كالاشتراء. والثاني، إذن هذا الأول أحسن. والثاني أيضا، إما الثاني، ما هو الثاني؟ الثاني من القسم الأول، وإما لا يكون فيه سوى الرضا بالإيجاب، لأنه إما أن يعتبر فيه عنوان المطاوعة، يعتبر فيه عنوان المطاوعة مثل ماذا؟ كالارتهاب، يعني التبعية والفرعية والتأخرية إن صح التعبير، كالارتهاب والاتهاب والاقتراض أيضا، فعليه، فهذا لا يصح حينئذ تقدمه على القبول، على الإيجاب. وإما أن لا يثبت فيه اعتبار أزيد من الرضا بالإيجاب فقط وفقط، ما مأخوذ به عنوان المطاوعة، لا ارتهان ولا اتهاب ولا اقتراض، فقط وفقط المطلوب فيه الرضا، من الرضا بالإيجاب. مثاله وموارده قال كالعاري، مثاله أيضا الوكالة وشبه هذه. هذا في الحقيقة يصح تقدمه ويصح تأخره ويصح مقارنته، واضح؟ فلذا قال بعد أن بينا، قال فتقديم القبول على الإيجاب لا يكون إلا في القسم الثاني من كل من القسمين الذين شققناهم بالبيان الذي ذكرناه. وأما في القسم الأول من في القسمين الأولين من القسمين لا يصح التقديم. جيد، يبقى قبل أن ينهي الموضوع، هذا خلاصة ما أراد لكم، انتهينا، هذا خلاصة كل المطلب والضابط فيه هي بهذا النحو. يبقى قبل أن ينهي الحديث وينتقل من باب الاستطراد، يريد أن يقول بالآخرة ألم يذكر الالتزام، التزام، واعتبرنا أنه في الحقيقة بعض أقسام القبول وهو القسم الأول، قال أن يكون فيه التزام من من الطرفين، يعني اعتبر أن القبول فيه التزام، التزام بشيء، إما بشيء من القابل على نحو المالية، وإما بالزوجية، يعني على أساس أنه بالآخرة الزوجية تفرض على كل من الزوجين كما تعطيه للزوج الحق، أو إن صح التعبير بلي تعطيه بعض الحقوق وتملكه بعض القضايا في الزوجة، العكس صحيح أيضا بالمقابل، وتلزمه، تلزمه بالنفقة، تلزمه مثلا بغير النفقة بحقها من الاستمتاع، تلزمه أيضا أن لا يتزوج مثلا، أن لا يتزوج بأزيد من ثلاثة دائما، هذه الالتزامات التي تفرضها الشريعة في العقد. يقول بناء عليه إذن هذا الالتزام، يعني الإيجاب التزام، طب والقبول اعتبرته التزام، إذن ما الفرق بين الإيجاب والقبول حينئذ في هكذا، في هكذا عقد يكون كل من الإيجاب والقبول التزام، فكيف نميز بين الموجب وبين القابل، وعلى مستوى البيع مثلا بين المشتري وبين البائع؟ فهذا الذي يريد أن يجيب عليه. فقال إن مغايرة الالتزام في قبول البيع، وهو الاشتراء وهو من المشتري، لالتزام إيجابه، لالتزام إيجابه من البائع، ما هي المغايرة؟ قال اعتبار عرفي فقط، لا فقط، يعني كيف نميز أن هذا بائع وهذا مشتري، هذا يلتزم بنقل المبيع وذاك يلتزم بانتقال المبيع ونقل الثمن، قال اعتبار عرفي، الأمر الاعتباري لدى العرف أن هذا بهذا الالتزام بيع، هذا الالتزام شراء وقبول، هذا هو، هذا حده. فكل من التزم بنقل ماله على وجه العوضية لمال آخر يسمى مشتريا. التزم بنقل ماله على وجه العوضية لمال آخر يسمى مشتريا. وكل من نقل ماله على أن يكون عوضه مالا من آخر يسمى بائعا بحسب الاعتبار العرفي. وبعبارة أوضح أخرى، كل من ملك ماله بعوض فهو بائع. هذا أدق كان دؤمن عبر فيه، كل من ملك ماله بعوض فهو بائع. ولمن الذي يملك بعوض في البيع؟ البائع يملك، قل بعتك الدار بكذا، إذن يملك بعوض. طيب بالمقابل تعرف الأمور بمغايرتها وأضدادها. وكل من تملك مال غيره بعوض فهو مشتري. فإذا دائما كنا نعبر أن البائع في البيع دائما يملك في قبال، أما المشتري أولا يملك في قبال. فهذا الفرق في النظرة العرفية بين البائع والمشتري، مع أن كل منهما، يعني بين البيع والاشتراء، مع أن كل منهما التزام بشيء. فهذا الالتزام يعتبر ابتداء بهذا الشكل بيع، وذاك الالتزام يعتبر اشتراء وقبول. إذا قال وبعبارة أخرى، كل من ملك ماله غيره بعوض فهو البائع، وكل من ملك مال غيره بعوض ماله فهو المشتري. وإلا في الواقع ونفس الأمر وحقيقة الحال، فكل منهما يملك ماله غيره بإزاء مال غيره في واقع الأمر، ويملك مال غيره بإزاء ماله، وتنطبق على المشتري وتنطبق على البائع. وبذلك يكمل الكلام في هذا الأمر أو في اشتراط الترتيب بين الإيجاب والقبول. بعد الانتهاء من هذه المسألة كما وعدنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه، يتعرض إلى شرط آخر من شرائط العقود. طبعا وإن كان الكلام في البيع، وإلا هذا الحديث لا يختص في هذا الكلام أو هذا الشرط، بعبارة أخرى لا يختص فقط في عقد البيع، بل يجري في باقي في كل عقد يفيد ملكية أو يفيد في الحقيقة التزام بذاك المعنى. وإلا ستقول لي أنه العقد مولانا الذي يفيد الملكية اللازمة، خب ماذا تصنع في ماذا؟ ماذا تصنع في النكاح؟ على أساس النكاح شو بيع؟ خب وإن كان بعض الروايات يحاول البعض أنه يهول وارده، أنه يسأل عن حق الزوج مثلا في بعض الأمور، قل بل له هذا الحق لقد اشتراها بأغلى الأثمان. يتصور هو بدوا أن الثمن يعني هو إشارة إلى المهر. لا، بنظرة أدق وأعمق ليس المراد اشتراها بأغلى الأثمان بمعنى هذا المهر الذي دفعه، لقد يكون بالحسابات المادية لا يسوى شيء، وعند النزاع أصلا تعطيه المهر وفوق المهر مهر لتتخلص منه ومن أخلاقه في بعض الأحيان. وإنما وقد تكون إنسانة غنية أصلا لا تحتاج بهذا المهر، وإنما للسنة لا أكثر ولا أقل. اشتراها بأغلى الأثمان بناء على اعتبار هذه الروايات، أي أنه بالآخرة هو يعني حياته، واقعه، مستقبله، أموره، يعني قرن كل وجوده بهذه الإنسانة، يعني أغلى الإنسان أغلى من نفسه وحياته وواقعه وأموره، يوجد شيء؟ قل بالأخير اشتراها بمعنى يعني بالأخير قرن هذا الكيان له، وهذه الحياة له، وهذا الاستقرار له، وهذا الأمر قرنه بهذه الإنسانة، وهذا أغلى ما يملك الإنسان، اشتراه اشتراه الأغلى. على كل حال، فإذا هذا كلام استطرادي، أصل المطلب أنه كلامنا ليس فقط في العقد الذي يوجب ملكية لازمة، لا، ولا هذا الكلام سنتحدث فيه عن اشتراط الموالاة إن صح التعبير، أو على اشتراط الفورية ما بين الإيجاب والقبول، مو فقط في المعاملات أو العقود الملكية التي فيها معاوضة مال بمال، لا حتى في غيرها كالنكاح، بل حتى في غير النكاح، يعني حتى التي فيها شبهة عقد من ناحية وإيقاع من ناحية، كما في قضية مثلا كمورد منها، أذكر مورد الآن في لسنا في مقام الاستقراء، مثلا في الطلاق، الطلاق كما تعلمون ينقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام، إلى طلاق مثلا طلاق رجعي، طلاق البائن، طلاق البائن يقسم إلى قسمين، إلى خلع ومباراة. أيضا الخلع والمباراة، الخلع على أساس أنها كارهة وتبذل وتطلق في قبال كرهه على ما بذله، في المباراة بالآخرة كل منهما كاره ولا يريد أن يكمل، فبالنتيجة حينئذ لابد أن يتحقق هذا الشرط، وبناء عليه إذا اعتبرنا نوع من البذل أو التنازل فحينئذ فالطلاق يوقع على أساس ما تبذل أو ما يبذل. طيب فحينئذ فيبذل فيقع الطلاق. طيب فلابد حينما يبذل أو تبذل فيقبل الباذل، ثم بعد ذلك مفروض أن يوقع الطلاق مباشرة. واضح كيف؟ مع أنه هذا ليس عقد بالمعنى المعنى العقود، هو الطلاق إيقاع. فبناء عليه إذن هذا الكلام كله يأتي في العقود وشبه العقود من هذه الناحية. فإذن يشترط فيها ماذا؟ يشترط فيها الموالاة. السؤال، هذا الشرط الذي أصبح أمر مشهور معروف مرتكز، سيرة العرف، سيرة المتشرعة قائمة عليه، ويظهر أنه فتوائيا لا أحد يتجرأ ويقول بعدم شرطيته، يعني بحسب المعطيات التي في ذهني وتتبع لا أحد يتجرأ ويقول بعدم اعتبار شرطيته. ما هو دليله؟ دليله ما هو؟ ما في عندنا رواية ولا في عندنا آية على هذا الشرط. غاية ما في الأمر، بل يمكن أن نقول بأن من المتقدمين من صرح اتفاقا إجماع منقول بذاك المعنى، ما حد ادعى إجماع، فغاية من المتقدمين من وجدوا صرح بذلك بحسب تتبع الشيخ عليه الرحمة، يقول الشيخ في المبسوط من المتقدمين، ولكن لم ينقل عن أحد آخر مع كثرة المتقدمين. من المتأخرين العلامة والشهيدين والمحقق الثاني رحمة الله تعالى عليهم، والشيخ المقداد السيوري. طيب هؤلاء أقول نصوا على شرطية ذلك. طيب وجهه، مستنده، دليله، قل بلى دليله ومستنده. طبعا هنا سبحان الله تبرز يعني عظمة الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه وفقاهة الشهيد الأول، يعني وما قيل مثلا ينقل عن غير السيد الخوي وحتى عن السيد الخوي رحمة الله عليه ببعض مجالسه العلمية، يقول حينما كان هذه منقول عنه أشبه بالتواتر، أن يقول في بحث جواز تقليد الميت ابتداء، فيتعرض طبعا للأخذ والراد ولمناقشة القول بالجواز، ثم يقول هو من باب أنه لو جوزنا البقاء على تقليد الميت أو تقليد الميت عفوا ابتداء لقلنا بتعين تقليد الشهيد الأول لمقالته الفقهية العلمية. عجيب على كل حال، ولذلك احتل هذا المكان، هذا الموقع، هذه المنزلة المرموقة فقهيا حقيقة، يعني التي من النادر أن تجد هكذا شخصية. ولذلك بعض الأساتذة كان ينقل لنا، نقل لي عن أستاذه كان يقول بأن هناك كان شخص أستاذ مشهور، هذا كان فقط وفقط تدريسه اللغة، كان سابقا معروف هكذا طريقة، في النجف، في الأوساط الحوزوية، حتى في قوم المدة الأخيرة كانت معروفة أنه في بعض الأشخاص خلص كل حياته ينظره كمدرس ويدرس افرض المكاسب أو الكفاية مثلا أو اللمعة أو الشرائع أو التذكرة أو المعالم. لذا توفى رحمة الله تعالى عليك من أشهر المدرسين، كان مدرس في مسجد أعظم، توفي من كم سنة قبل دروس المراجع صباحا، الشيخ رحمة الله عليه سبع ذاج صاحب الحاشية المختصر على الرسائل، كان معروف مدرس رسائل وكفاية الظاهر من الطراز الأول في صف المشايخ والمراجع، بس حياته كلها مختصة ماذا في تدريس هذين الكتابين، ينهي يبدأ وهكذا. شاهدي هذا الشخص في النجف يقول، وهذا المدرس يقول كان واضع جائزة للذي يأتي بإشكال واحد على اللمعة، على اللمعة، ومبلغ كبير كذا دينار ذهبي في ذاك الوقت، ويقول لم يستحق هذه الجائزة أحد، ولم نسمع بأنه واحد من تلامذة أو غير التلامذة أخذ استحق هذه الجائزة إلى أي درجة كشاهد على كل حال. فلذلك الآن كل القضية تعود في شرطية الموالاة صح التعبير إلى كلام الشهيد الأول في القواعد، هذه مجموعة قواعد التي أصلها في قواعده كثير من الفروع الفقهية، مردها هو يذكر أن هذا الفرع مرجعه إلى هذه القاعدة، هذا الفرع مرجعه إلى هذه القاعدة، هذا الفرع مرجعه إلى هذه القاعدة، ويبين أن من مستنده هذه القاعدة من هنا نبني عليه. في المقام قال ماذا قال؟ قال بلي الموالاة معتبرة في العقد ونحوه. جيد، نحو كما أشرت نحو العقود، هذه الإيقاعات الملحقة في العقود. قال من أين مأخوذ، من أين مأخوذ الموالاة في العقود بين الإجابة والقبول؟ قال مأخوذة من المستثنى والمستثنى منه، من المستثنى والمستثنى منه في اللغة العربية، أو بتعبيره من الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه. فألا يعني في المعنى العرفي أنه في الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه، أحد يشكك بأنه لابد أن يكون هناك اتصال وارتباط، وإلا إذا كان هناك استثناء من المستثنى منه، أو كان هناك من كان هناك استثناء من المستثنى منه ولم يلحق الاستثناء على نحو الفورية أو على نحو الموالاة. وبعد ذلك ماذا قال؟ لا، بعد استثنى، قل هذا أحد يقبل منه هذا المعنى؟ لا يقبل. ثم يقول هذا يلزم منه ما يلزم محذير، أنه كذب، عدم إرادة المعنى، عدم. فقل بناء إذن هو عرفا هذا العقد، عرفا في الحقيقة حتى يقال أنه عقد، والشيء الذي أوجبه الموجب والذي قبله القابل، أو بالقابل أعم من أن يكون بمعاملة مالية أو غير معاملة مالية، لابد أن يكون على نحو الفور، ولابد أن يكون على نحو الموالات، وإلا لا يصدق عليه أنه ماذا؟ أنه كلام واحد، أو أنه عقد، أو أنه في الحقيقة معاملة، لا يصدق عليه. فإذا لم يصدق عليه فكيف حينئذ يحقق النقل والانتقال عام من المعاملات المالية أو غير المعاملات المالية؟ فيبقى كل شيء على حاله، أصلا يشك في عقديته، يشك في معامليته، وإذا شككنا يمكننا أن نتمسك بأوف بالعقود لتصحيحه، أو إلا أن تكون تجارة عن تراض لتصحيحه، أو أحل الله البيع لتصحيحه كما بينا سابقا، لأنه يكون من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، أو من باب الاستدلال بالكذا لإثبات موضوع الحكم، وهذا أول الكلام. ولذلك مقتضى القاعدة والاستصحاب ابقاء كل شيء على حاله، وعدم تحقق النقل والانتقال لا في المعاملات المالية ولا في المعاملات التي تبيح مثلا توجد هذه الرابطة بين الذكر والأنثى وهما الزوجين، أو تفصل أو تفك هذه الرابطة بين المطلقين كما في قضية الخلع وما نعذار. فلذلك قال الموالاة بين إيجابه وقبوله العقد مطلقا، ذكره الشيخ في المبسوط في باب الخلع، ثم العلامة والشهيدان والمحقق الثاني والشيخ المقداد المتأخرين. قال الشهيد في القواعد الموالاة معتبرة في العقد ونحو العقد كما بيّن، وهي مأخوذة من اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه. كيف يعتبر الاتصال وعدم التراخي بين المستثنى والمستثنى منه؟ كذلك بين العقد والإيجاب. وقال بعض العامة، لا زال الكلام للشهيد في القواعد، وقال بعض العامة لا يضر قول الزوج بعد الإيجاب، يعني بعد إيجاب الزوجة وقبل قبوله، أن يقول الحمد لله والصلاة على رسول الله قبلت نكاحها. الفصل بهذه الكلمة لا يضر. بعد يكمل كلام الشهيد في القواعد، لازال يستعرف كلام الشهيد ويقول بأن الموالاة ليس فقط وفقط هنا، سيذكر مجموعة أمور والتي مردها إلى ما أشرنا إليه، إلى ضابطة المستثنى والمستثنى منه. ومنه يعني ومن الأمور التي يعتبر فيها الاتصال والموالاة على طبق القاعدة، الفورية في استتابة المرتد. والمرتد قرأنا في محله، بمجرد أن يرتد إما أن يكون ملي وإما أن يكون فطري، فالفطري يقتل والملي ماذا؟ والملي يستتاب، فإن تاب فقبلت توبته وإلا فيقتل. فإذا الاستتابة هنا، قال بل الاستتابة على نحو الفورية، قال فيعتبر في الحال استتابته، وقيل إلى ثلاثة أيام. طبعا بعض العامة قال إلى ثلاثة أيام. إذن الاستتابة في الحال، مو أنه يقول طب يقول أعطوني وأتفكر، يعني له الخيار يومين ثلاثة إلى أن يتأمل ويجيب. فإذا بدون الثلاثة استتاب تقبل وإلا يقتل. لا لا لا، طب الآن أنت وإلا يقتل. أيضا قبول التوبة ورد والاستتابة والإجابة على التوبة، مفروض الاستتابة أن تكون مباشرة، لا يمهل حتى ساعة واحدة حتى لحظات، فضلا عن ثلاثة. زين. ومنها قال أيضا ومنها أنه يضر، يعتبر الاتصال والموالاة ويضر السكوت في أثناء الأذان. الأذنان هذه الفقرات المعروفة، التكبيرات الأربع، الشهادات الثنائية، يقول أيضا يعتبر فيها ماذا؟ صحيح إدخال ذاك موضوع آخر، إدخال الكلام فيها يؤدي إلى لا لا لا، السكوت، السكوت الذي يستوجب الفصل ما بين فقرات الأذان. يقول إذا هذا بالنظر العرف لم يوالي بينها ولم يلحق الفقرة الثانية بالأولى، هذا يسقط الأذان عن كوني أذانا معتبرا. قال ومنه السكوت في أثناء الأذان، فإن كان كثيرا أطله للأذان. بعض الناس هذا بيتفنن وكذا، شوي بتلاقي ماذا بيذكر الفقرة وبيأخذ استراحة مثلا مجموعة مالي الدقائق أو مجموعة ثواني طويلة، هذا يضر، يعتبر حينئذ ماذا؟ أذان. طيب. ومنه السكوت الطويل في أثناء القراءة، هذا بعد مشكلة أخرى في القراءة في الصلاة، يعني بعض الناس هذول يقرؤون ويسكت ما بين ماذا؟ ما بين الآيات، بعض حين لا ما بين الفقرات، بعض حين ما بين الكلمات، هذا يؤدي إلى عدم الاتصال عرفا، لا يعتبر كلام واحد، هذا يضر في صدق القراءة. قال في أثناء القراءة أو حتى قراءة غيرها، فقراءة القراءة كالسورتين، قراءة غيرها كالأذكار وما شاكل، الأذكار في الصلاة، التشهد في الصلاة، السلام في الصلاة، واضح؟ وكذا التشهد. زين. وبعد ومنه تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع، طب تحريم تحريم المأمومين في الجمعة في الركوع، خب تحريم بمعنى دخوله في الصلاة. ولماذا تكون سميت تكبيرة الإحرام؟ تكبيرة الإحرام لأنه بمجرد أن ينوي يقول الله أكبر فقد أحرم، سميت تكبيرة الإحرام. شنو يعني؟ يعني دخل في الصلاة وبناء عليه حرم عليه أن يأتي بأي منافل من ماذا؟ من منافيات الصلاة. فبالتكبير يحرم وبالتسليم ماذا؟ يتحلل. تكبيرتها إحرام وتسليمها تحليل، يتحلل منها ومن ما يحرم عليه الاتيان به لأنه يعتبر منافي. طيب زين، هذه تكبيرة الإحرام. طالما تقول صلاة جماعة في الصلوات اليومية، بل المأموم بالخيار يبقى له أن يلتحق بالجماعة إلى متى؟ ما لم يرفع الإمام رأسه من الركوع. طبعا هذه نعمة في بعض الأحيان حتى لا تفوته الجماعة ولا تفوت هذا الركوع. زين، وإن كان في الروايات إذا كان الاختيار مثل جماعة يكون قاعد بالمسجد عم يتحدث ويسولف مثلاً، يظل قاعد يتحدث ليس ينزل الإمام على الركوع، بس ينزل على الركوع يا الله يا الله. زين، يكون هذا حرم نفسه من ماذا؟ عجب، لأن الرواية إذا كبر قبل أن يقرأ الإمام، يبدأ الإمام بالقراءة، فهذا له من الأجر والثواب كمن تصدق في الرواية بمقدار جبل كذا في مكة. فإذا تأخر في التكبير إلى أن شرع الإمام في القراءة ففاته من هذا الأجر هذا المقدار. شوف إلى أي درجة. لذلك يستحب أن يكبر قبل أن يبدأ الإمام بالقراءة. جيد، طب بنا هذا آين في الفرائض اليومية. نأتي إلى الجمعة. الجمعة أمرها لا يختلف. قل في الجمعة لا، في الجمعة عليه أن يحرم بتكبيرة الإحرام قبل أن يركع الإمام. فإذا ركع الإمام بعد حينئذ فاتته الركعة، فاتته شنو؟ الركعة الأولى. لذا قال ومنه تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع، فإن تعمدوا أنا أو نسوا حتى ركع فلا جمعة. بعد في أمان الله لا جمعة لهم. قل فتوى بيها شبهة إيه؟ بس هذا كلام على فلا جمعة. واعتبر بعض العامة تحريمها معه قبل الفاتحة أكثر. نحن يقول إلى أن يركع بعد فاتته. بعض العامة لا، بمجرد أن كبر إمام الجمعة ودخل في القراءة قبل أن يحرم المأموم بعد فاتته الجمعة. هذا إشارة إلى ما كنت أتكلم به قبل قليل. يعني الموالاة مطلوبة في تكبيرة الإحرام من المأمومين في الجمعة عند بعض العامة، أمدها ينتهي بشروع الإمام بالقراءة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخره. يقول تسقط الموالاة. لاحظ أي حد الموالاة ما هو؟ زين، هذا في بعد. يقول وأيضا قرأنا في الموالاة في باب اللقطة. كيف؟
وجه الموالاة المتصور
هنا في
تحريم
المأموم
للإمام، يصير
أنه
هو إمام مأموم تابع للإمام.
صحيح. إيه كموالاة في الالتحاق في الانتساب في صدق المأمومية. في صدق المأمومية هذا هو الكلام هنا. أما ذاك في المتابعة والأقوال الأعمال شيء آخر، لكن في انعقاد الجماعة بالنسبة للمأموم وسيرورته مأموما هذا أمدها. فتشوف قالوا أيضا خلنا ننتقل فضلا بالعبادة، يجيب مثال أيضا في المعاملة. في المعاملة في موضوع اللقطة، شخص يقرأ أخذ اللقطة في غير الحرم، في الحرم يحرم أخذ اللقطة كما قرأنا في باب اللقطة. الآن من تورط بلقطة حكمها أن يعرفها سنة. أن يعرفها سنة، ولكن وضعنا ضابطا، حدد الشريعة ضابطا أنه أن يعرفها سنة، ولكن أن يوالي في التعريف. يوالي في التعريف يقول لا بد حتى تتحقق الموالاة أنه حينما يسمعه شخص يعرف أو ينادي على اللقطة يعرف أن هذا تعريف وتكرار للتعريف الذي ذكره سابقا، وليس تعريفا عن لقطة جديدة. يعني بناء عليه أنه لا ينسى الذين عرفهم حينما يذكر مرة ثانية، ها هذا تعريف لتلك اللقطة. يقول إذا لا هذا حتى يصدق الموالاة فيها، الموالاة في التعريف والنداء على اللقطة التي لديه، هو هذا بهذا المقدار. أما إذا سمعه البعض، سمعه هؤلاء ولم يتذكر ويعرف أن هذا تعريف اللقطة الأولى، فقد ماذا؟ فات الموالاة، فاتت الموالاة، فليستأنف من الأول، فليستأنف من الأول. لا يشتع من يعرف منهن، ليس تكليفه سنة. افرض كان واصل لست شهور، سقطت الموالاة عليه أن يبدأ من صفر. واحد ثانيا يقول طيب لو فرضنا هو هذا أنه شخص عرف سنة، عرف أربعة شهور ثم قرأ قارئ سنة شهر شهرين ثم عرف ستة أشهر، المجموع بيصير سنة، نكتفي؟ قال لا، الموالاة سنة، وبناء عليه لا يصح التلفيق في السنة، لابد أن تكون سنة واحد. فبناء عليه يقول حتى لو عرف تسعة أشهر 11 شهر وأخل عليها أن يبدأ من نقطة الصفر. لذا قال ومنه الموالاة في التعريف بحيث لا ينسى، لا ينسى للمستمعين يا شيخ عبد الله أنه تكرار للنداء على اللقطة الأولى، أنه تكرار. قال والموالاة في سنة التعريف بهذا المعنى، فلو رجع في أثناء المدة لم يكمل التعريف استؤنفت التعريف ليتوالى، استؤنفت السنة من جديد، يعني لا صح التلفيق في السنة، انتهى. هذا كله كان كلام من؟ كلام الشهيد عليه الرحمة في القواعد. الشيخ له تعليق ومن بعد نكمل. يقول أقول يأتي والحمد لله رب العالمين.